الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. من باب يعرف سلفك سعد بن معاذ الأشهري الأوسي أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، ويذكر في قصة إسلامه أنه جاء مغضبا إلى مصعب بن عمير فقال له: ألا تسمع؟ فسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قذف الله عز وجل الإيمان في قلبه فأسلم. ثم جاء قومه فقال: أي قوم، ما أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا. قال: فكلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا في الإسلام، فما جاء المساء إلا ودخلوا في الإسلام عن أجمعهم. وكانت له مواقف عظيمة مشهودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في باب البذل أو الشجاعة أو النصرة، فلما كان يوم الخندق خرج في درع غير صابغة، فرأته عائشة رضي الله عنها وكانت مع أم سعد، فتمنت لو أن الدرع صبغت عليه، لأنه كان رجلا عظيما أبيضا، فرماه رجل بسهم يقال له ابن العرقة فأصاب أكحله، ثم حسمه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فتورم، ثم حسمه أخرى. فقال رضي الله عنه: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني، فلا أحب إلي من أن أجاهد قوما آذوا نبيك صلى الله عليه وسلم، وإن كنت قد قضيت القتال بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. ومن شأن قريظة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب حل لامته، فأتاه جبريل وأمره أن يتوجه إلى بني قريظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الناس، ثم إنهم طلبوا النزول على حكم سيدهم سعد بن معاذ، وظنوا أنه سيجاملهم أو يداهنهم أو يقع منهم ما وقع لبني النضير ولغيرهم ممن أجلوا وسلمت أنفسهم، حتى قال القائل: ألا يا سعد، سعد بني معاذ، فما فعلت قريظة والنضير؟ فجاء يحمل، فلما نزل قضى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك أو بحكم الله، فقتلوا وكانوا 400، وتجد الآن بعض الزنادقة ومن إليهم يصفون هذه الحادثة بأنها حادثة إرهابية، وهذا لبغضهم للإسلام وأهل الإسلام، وإلا فهي حادثة شرعية، قوم نقضوا العهد والأمانة في أضيق حالات مرت بالمدينة النبوية، أحاط بها الأحزاب من جميع الجهات، وبقيت جهة واحدة فيها قريظة الذين قد عاهدوا وعاقدوا، وإذا بهم ينقضون العهد، وهذا يسمى في القانون العسكري الحديث الخيانة العظمى، وحكمها الإعدام في جميع القوانين. فلماذا حين حكم الإسلام في هذه الحادثة بما حكم جاءوا يتنكرون له؟ ولا نلتفت إلى تنكرهم، فهو حكم ارتضاه الله وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قتل المقاتلة من خان، وأما الأطفال والنساء فلم يتعرض لأحد منهم، إلا امرأة واحدة أحدثت فقتلت، قالت عائشة كانت تضحك ظهرا لبطن لشدة غيظها على الإسلام ولشدة ما فعلت في المسلمين. بعد أن حكم فيهم رضي الله عنه عاد إلى المدينة وأدخل المسجد في خيمة قد أعدها له النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الله عز وجل أن يفتق جرحه فسال الدم وقبض رضي الله عنه في السنة الخامسة من الهجرة وعمره 37 سنة، ثم كفنوه وحمل ووجد في نعشه خفة، فقال المنافقون لما أحدث، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لأن الملائكة حملوه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذه أحاديث متواترة ثوابت نؤمن بها على ظاهرها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد جبل يحبنا ونحبه، وهكذا العرش أحب سعد بن معاذ، والله عز وجل يسخر ما شاء من مخلوقاته لما شاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة بقوله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذه، ومع ذلك جاء في حديث ابن عمر وغيره هذا الذي اهتز له العرش لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه واسترجع، فقالوا ما شأنك يا رسول الله، فأخبرهم. وهذه الضمة ليست هي عذاب القبر، الضمة من جنس الفتنة تمر على كل مكلف، إلا أنها تنقطع في حق المؤمن وتستمر في حق الكافر. وذهب جماهير العلماء إلى أن الضمة عامة في جميع المكلفين بما فيهم الأنبياء، والذي يظهر أن الأنبياء يسلمون من هذه الضمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينجو منها يقول لنجوت أنا. وكثير من الزنادقة في هذا الزمان ينكرون القبر وما فيه من النعيم والعذاب وما فيه من الضمة والفتنة، مع تواتر الأدلة لفظا ومعنى في إثبات ما يتعلق بالحياة البرزخية. قال الله عز وجل من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولهم شبه قديمة وحديثة. القديمة قال المعتزلة: نحن وضعنا الميت في القبر ووضعنا عليه الزئبق وجئنا اليوم الثاني أخرجناه وجدنا الزئبق على عادته والميت على هيئته، وأنتم تقولون بأن الملائكة تجلسه والقبر يتوسع وأنه وأنه. هذه علة عليلة، هذه علة الذي لا يؤمن بالغيب. أما نحن نؤمن بالغيب، سواء قبر الميت أو لم يقبر، أكلته السباع، تخطفته الطير، صار رمادا، فإن أحكام البرزخ صائرة عليه. واليوم بعضهم رفع شبهة حول هذه المسألة، قال يقولون إثبات عذاب القبر يلزم منه إثبات أن الله يظلم العباد. كيف هذا؟ قال كيف واحد مات قبل 1000 سنة ويعذب في قبره، والآخر مات بعد 1000 سنة ويعذب في قبره؟ معناه أن الذي مات قبل عذابه أكثر. وهذه علة كسابقتها، علة عليلة بالميتة. والقول في هذه المسألة بالنسبة لعذاب القبر في حق الكافر يستمر أبد الآباد، يستمر إلى أن تقوم الساعة، ثم يستمر معه في النار، عذاب النار، أقصد العذاب يستمر معه أبد الآباد. بالنسبة لعصاة المسلمين على حالين: منهم من يستمر معه عذاب القبر إلى أن تقوم الساعة، كما في حديث سمرة بن جندب لا يزال يفعل به ذلك حتى تقوم الساعة، الحديث البخاري. ومنهم من ينقطع، تكون ذنوبه قليلة يكفرها ما يلقاه من العذاب، من الضمة، من الفتنة، ثم بعد ذلك ينقلب إلى نعيم وخير. والعجب ولا عجب أن أهل السنة يذكرون المسائل العقدية بأدلتها الشرعية من كتاب ربنا ومن سنة نبينا وبنقولات أهل العلم عليها، وتجد أن المسلم هداه الله لا ينقاد لهذا إلا بعد جهد جهيد. ويأتي المبتدعة من الرافضة والمعتزلة والأشاعرة والجهمية والباطنية ومن إليهم، فيضعون الشبهة وإذا بهم يستقونها كأنها علم اليقين. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر كانت أمهاتهم، وربما ماتت أمهاتهم العجائز الجاهلات، وإحداهن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وهؤلاء الذين أخذوا عقيدتهم من إيران، من الاثني عشرية، ومن الجعفرية، ومن المعتزلة، ومن الخوارج، أصبحوا ينكرون ما في القبر من النعيم والعذاب.